بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم. نشرة خبرية مفصلة يقرأه خالد العبد الله والعناوين الرئيسية. إيران تعزي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس استشهاد 7 من أبنائه وأحفاده في غزة. مجازر جديدة للاحتلال في القطاع وحصيلة الشهداء ترتفع لأكثر من 33,500. وسرايا القدس تعلن سيطرتها على طائرة صهيونية من نوع كواد كابتر بأجواء المناطق الوسطى في القطاع. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. بعث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي برقية تعزية إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية باستشهاد 7 من أبنائه وأحفاده إثر عدوان صهيوني بغزة. من جهته أكد المستشار الأعلى لقائد الثورة الإسلامية علي أكبر ولايتي أن هذه الجريمة أظهرت مجددا الوجه الحقيقي للكيان الغاصب بقتله الأطفال، فيما اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان هذا الاعتداء دليلا على صدق مجاهدي فلسطين الصامدين. رئيس الأركان العامة القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري شدد على أن هذه الأنشطة الإرهابية تبين مدى تخبط ويأس الصهاينة في تغيير حسابات شعب فلسطين المقاوم. بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان هاتفيا مع نظيره التركي هاكان فيدان مستجدات التطورات في غزة وتداعيات الاعتداء الصهيوني على مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق، وناقش الجانبان سبل توسيع العلاقات الثنائية بين طهران وأنقرة وأحداث المنطقة، خاصة الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار جرائم الكيان الصهيوني بحق المدنيين في غزة. وكان أمير عبد اللهيان أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، شدد الطرفان خلاله على ضرورة إنهاء جرائم الحرب المرتكبة من قبل الصهاينة في غزة والضفة الغربية. وصل قائد القيادة المركزية الأمريكية مايكل كوريلا إلى الأراضي المحتلة على خلفية قلق الاحتلال الصهيوني ومؤسساته الأمنية من الرد الإيراني. منصات الصحافة في الكيان توقعت هجوما إيرانيا كبيرا وشيك الوقوع، في حين أكد موقع إكسيوس ووكالة رويترز أن واشنطن طلبت من طهران بواسطة دول عربية عدم التصعيد. يأتي ذلك بعد التصريح الأخير لقائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بأن كيان الاحتلال أخطأ في الاعتداء على مبنى القنصلية الإيرانية، متوعدا بنيله العقاب على هذه الخطوة. للمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
في انتظار الرد على جريمة استهداف مبنى الشؤون القنصلية الإيرانية في دمشق، تحركات إسرائيلية أمريكية لتجنب هذا الرد الذي أكدت طهران أنه حتمي. موقع أكسيوس ووكالة رويترز كشف أن الولايات المتحدة طلبت من إيران عبر دول عربية عدم التصعيد مع الاحتلال الإسرائيلي. أكسيوس قال نقلا عن مصدر أمريكي مطلع إن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكجورج طلب من وزراء خارجية كل من السعودية والعراق وقطر والإمارات التوسط لدى طهران، والطلب منها عدم التصعيد والرد على جريمة دمشق. أكسيوس أضاف أن تواصل ماكجورج مع الوزراء العرب جاء بعد أن طلبت حكومة الاحتلال من الإدارة الأمريكية المساعدة في تجنب رد إيراني كبير عبر رسائل يتم إيصالها لطهران في هذا الشأن. وفي هذا السياق قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الوزير حسين أمير عبد اللهيان أجرى اتصالات هاتفية مع نظرائه السعودي والقطري والعراقي والإماراتي والتركي لبحث التطورات في قطاع غزة وسبل إنهاء العدوان على القطاع. ترافقا مع هذه التحركات، تحاول واشنطن وحكومة الاحتلال الإيحاء بأن الرد على الرد الإيراني سيكون قاسيا، على قاعدة أن الهجوم هو أفضل طريقة للدفاع، فيما يؤكد المراقبون أن واشنطن لا تريد الدخول في أي مواجهة مع طهران على خلفية الجريمة الإسرائيلية في دمشق، خاصة وأن إيران سبق وأن حذرت واشنطن من إقحام نفسها في هذا الموضوع، حيث باتت الإدارة الأمريكية في وضع حرج بين الدفاع عن كيان الاحتلال وبين تكلفة هذا الأمر.
ارتكبت قوات الاحتلال الصهيوني مجازر جديدة بحق المدنيين في غزة، راح ضحيتها أكثر من 60 شهيدا وعشرات الجرحى خلال 24 ساعة الماضية. وزارة الصحة بغزة أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 33,500 شهيد، مشيرة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبت 76,000 منذ بدء العدوان على القطاع. وأكدت الوزارة أن الكثير من الضحايا ما زالوا تحت الركام وعلى الطرقات بسبب منع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم. وكان المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان طالب بتحرك دولي عاجل لرفع ركام المباني في القطاع وإنقاذ العالقين تحت أنقاضها. أعلنت سرايا القدس سيطرتها على طائرة صهيونية من نوع كواد كابتر وإنزالها خلال تنفيذها مهام استخبارية بأجواء المناطق الوسطى من قطاع غزة. وأفادت مصادر فلسطينية أن المعارك ما زالت مستمرة بين المقاومة وقوات الاحتلال في مناطق المغراقة والزهراء وسط القطاع، مشيرة إلى احتدام المواجهات عند الأطراف الشمالية لمنطقة النصيرات. إلى ذلك قال الإعلام العبري أن مقاتلة صهيونية هبطت بشكل اضطراري في قاعدة تل توف الجوية، حيث تعرضت ذخيرتها إلى السقوط على المدرج أثناء الهبوط بعد قصفها قطاع غزة. اعترف جيش الاحتلال الصهيوني بإصابة 6 من عسكريه خلال المعارك المتواصلة مع المقاومة في قطاع غزة خلال الساعات الماضية. قيادة الجيش الصهيوني أفادت أيضا بإصابة آلاف من جنودها بأعراض نفسية جراء العدوان على القطاع. يأتي ذلك بعد إعلان الكيان انسحاب وحداته البرية من جنوب القطاع باستثناء كتيبة تعمل في ممر نتساريم الذي أقيمت لقطع شمال القطاع عن جنوبه. في سياق متصل كشف الإعلام العبري عن رفض عشرات المجندات بالجيش الصهيوني الخدمة في قاعدة تدريب ضمن خدمة وحدة مراقبة الحدود مع غزة. انخفضت قيمة العملة الرسمية لكيان الاحتلال الصهيوني الشيكل بعد تراجعها مقابل الدولار الأمريكي. وسائل إعلام عبرية أكدت أن قيمة الدولار الواحد سجلت أكثر من 3 شيكل وفقا لأحدث البيانات المسجلة في أسواق العملات في الأراضي المحتلة. وفي سياق متصل اعتبرت وكالة بلومبرغ الأمريكية توعد إيران بالرد على اعتداء الاحتلال على مبنى قنصليتها في دمشق والحرب في غزة عاملان أضعف الشيكل، محذرة من مغبة تراجع العملة الصهيونية بشكل أكبر في حال إطالة أمد الحرب وتصاعد حدة التوتر مع إيران وجبهة حزب الله. بهذا نصل للختام والعناوين الرئيسية. إيران تعزي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس باستشهاد 7 من أبنائه وأحفاده في غزة. مجازر جديدة للاحتلال في القطاع وحصيلة الشهداء ترتفع لأكثر من 33,500. سرايا القدس تعلن سيطرتها على طائرة صهيونية من نوع كواد كابتر بأجواء المناطق الوسطى من القطاع. وللتواصل أكثر مع إذاعة طهران والأخبار زور الموقع الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى الساعة 7:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 24 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 53 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 6:50 مساءً حتى الساعة 6:50 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:23 بعد الظهر حتى الساعة 6:23 فجراً بتوقيت غرينتش. أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق، بإمكانهم التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضاً مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق دولة الكويت، بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، نتمنى لحضراتكم قضاء وقت طيب ومفيد مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوراق من التراث. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في أوراق من التراث.
تحف العقول.
قيل للإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: أين طريق الراحة؟ فقال عليه السلام: في خلاف الهوى. قيل: فمتى يجد عبد الراحة؟ فقال عليه السلام: عند أول يوم يصير في الجنة. أمثال عربية.
قالت العرب: شوف النحاس يظهر النحاس. الشوف أي الجلاء، يقال شفته إذا جلوته. يقول: إذا شفت النحاس فإن شوفه لا يخرجه من النحاسية، يضرب للئيم يحث على الكرم فيأبه.
ومن الأمثال العربية أيضا مستمعين الأفاضل: شر دواء الإبل التذبيح، وذلك أن السنة إذا كانت مجدبة يخاف منها على الإبل، ذبحوا أولادها لتسلم الأمهات، يضرب لمن فر من أمر فوقع في شر منه. سيد الشهداء.
قال المرحوم الشيخ عبد الكريم صادق في الإمام الحسين عليه السلام: عن الإبا يرضى الحسين عدولا، والخسف هل يرضى عليه نزولا؟ وهو الذي أنف الدنية قائلا: أنا ما خلقت لأن أعيش ذليلا. وأنا ابن أعراق الثرى من هاشم، وأعز من تحت السماء قبيلا. فإذا تحداني وهاجم منعتي، عات شهرت الصارم المصقولا. ودفعت نفسي للمهالك قائلا: لا عز إلا أن تموت قتيلا. أحسين للدين الحنيف وللإبا، وكلاهما لك قد غدا مكفولا. جردت عزمك ثائرا وشحثته، سيفا أغر وساعدا مفتولا. لله وقفتك التي كم للورى، أدهشت ألبابا بها وعقولا. ما قل ودل.
قال حكيم: لو سكت من لا يعلم سقط الاختلاف. حكاية ذات مغزى.
أرسل أحد التجار ولده في تجارة، فرأى في طريقه ثعلبا طريحا يتلوى من الجوع، فقال: من أين يتغدى هذا المسكين؟ وإذا بأسد أقبل يحمل فريسته، فانزوى الولد وهو يرتعد، ثم راقب الأسد حتى أكل فريسته وترك منها بقية لا خير فيها ومضى. فقام الثعلب وأكل من فضالة الأسد، فأراد الولد أن يقتدي بالثعلب ورجع إلى أبيه وأخبره بما رأى. فقال له والده: إنك مخطئ يا بني، وإني أرجو أن تكون أسداً تأكل الثعالب ما أبقيت، ويسوءني أن تكون ثعلباً تأكل من بقايا الأسود وتشرب من سؤرها. ورده عن خطئه.
وبهذا حضرات المستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج أوراق من التراث.
نشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر. فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل. سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر. واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح أنت الراقي. سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى. نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل. إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل. إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل. سامح واصفح أنت الرابح وغدا تهجر. سامح أنت واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح أنت الراقي. سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى. سامح كن يدا بالخير تمتد وهدى بالحب يسعد كل ذات البين إصلاحا يشيد كل جرح القلب بلسم. وانشر الخير تباسم أطلق العفو ودعه يتكلم. سامح أنت الراقي. سامح واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح أنت الراقي. سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. مستمعين الأفاضل مستمعاتنا الفاضلات السلام عليكم وحياكم الله. تستمعون في الدقائق التالية إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز. موضوع البحث هو انتظار الفرج. هذا ولكم منا أسمى الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. غيبة الإمام المنتظر هذه الفترة الطويلة منذ وفاة أبيه الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه وحتى يوم ظهوره، هذه الغيبة يفرضها العقل والنقل، فلا مجال لإنكارها ولا مجال للتشكيك فيها. نأتي أولا لما يدركه العقل حول مسألة الغيبة، غيبة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. نذكر هنا أمورا ثلاثة. الأمر الأول، مقتضى الحكمة الإلهية أن تكون المقدمات بحجم الغرض، أن تكون المقدمات بمستوى الغاية، لا يمكن أن تكون الغاية أكبر من المقدمات، ولا يمكن أن تكون المقدمات أكبر من الغاية وأكبر من الغرض، فإن هذا خلاف الحكمة. لاحظوا مثلا، هناك فرق بين معجزة النبي عيسى عليه السلام ومعجزة النبي محمد صلى الله عليه وآله، لأن الغاية من بعثة عيسى لم يكن جعل رسالة خالدة وخاتمة، كان الغرض من بعث عيسى ومن نبوته رسالة مؤقتة ونبوة مؤقتة، ولأن الغرض من بعثته رسالة مؤقتة أعطي معجزة مؤقتة، كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. أما النبي صلى الله عليه وآله فلأن الغاية والغرض من بعثته هو الرسالة الخالدة، هو الرسالة الدائمة، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. بما أن الغرض من رسالته هو الرسالة الخالدة، لذلك أعطي معجزة خالدة تنسجم مع الغرض، المقدمة تنسجم مع الغرض. أعطي القرآن الكريم الذي قال فيه تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن المقدمة بمستوى الغاية وبمستوى الغرض. نأتي للأمر الثاني. الله تبارك وتعالى عندما بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وآله أو عيسى بن مريم، بعثه لإقامة العدالة، ولكن بعثه لإقامة العدالة الظاهرية. القرآن الكريم يقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الغرض هو إقامة القسط، لكن إقامة العدالة الظاهرية. بما أن الغرض هو إقامة العدالة الظاهرية، لذلك الله تبارك وتعالى من أجل تحقيق هذا الغرض أعطى عيسى بن مريم وأعطى النبي محمدا صلى الله عليه وآله الشهادة الظاهرية على الأمة، لكي تكون مقدمة لإقامة العدالة الظاهرية. عيسى بن مريم يقول لربه: وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم. كنت شهيدا لأجل إقامة العدالة الظاهرية. القرآن الكريم يخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وآله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الرسول كان يقيم العدالة الظاهرية، فكان يحتاج للشهادة الظاهرية. إذن الشهادة الظاهرية مقدمة للعدالة الظاهرية. ولكن الغرض من خروج الإمام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف ليس هو إقامة العدالة الظاهرية، بل إقامة العدالة الواقعية. الغرض من خروجه تحقيق ما لم تحققه الأنبياء، وتحقيق ما لم تحققه الرسل، تحقيق العدالة الواقعية على الأرض كلها، كما ذكر النبي محمد صلى الله عليه وآله: يملأ الأرض قسطا وعدلا فما ملئت ظلما وجورا. وإقامة العدالة الواقعية ماذا يعني؟ ليس يعني إقامة العدالة الواقعية يعني نفي الظلم، أن لا يكون هناك ظلم وأن لا يكون هناك طغيان، بل معنى العدالة الواقعية هو أن الناس يتحولون إلى أناس عادلين. المناهج التربوية التي يضعها الإمام المنتظر في دولته، في المدارس، في الجامعات، في البيوت، في وسائل الإعلام، جميع المناهج التربوية مناهج متقنة، لا تربي إلا إنسانا عادلا، ولا تخرج ولا تصنع إلا إنسانا عادلا. لذلك هو يصنع الأمة أمة عادلة، هو يحول الأمة كلها إلى أمة عادلة، يقيم العدالة الواقعية بتمام معانيها، وهذا ما لم يقمه نبي ولا رسول. فلأن الغرض من ظهوره العدالة الواقعية، إذن هو يحتاج إلى الشهادة الواقعية. الغرض يناسبه مقدمة بحجمه وبمستواه، هناك حاجة إلى الشهادة الواقعية، أن تكون له شهادة واقعية على جميع ما فعلته الأمم، وعلى جميع ما ارتكبته الحضارات، وعلى جميع ما صنعته الدول. وهذه الشهادة الواقعية تتوقف على الشهادة الحسية، يعني بأن يعيش الإمام المنتظر هذا العمر الطويل من ولادة أبيه، من وفاة أبيه الإمام العسكري عليه السلام إلى يوم خروجه، هذا العمر الطويل جرب فيه مختلف الحضارات، عاصر فيه مختلف المظالم، عاصر فيه مختلف الدول، عاصر فيه مختلف المجتمعات. هذه المعاصرة جعلته شاهدا على جميع ما صنعته الحضارات، وعلى جميع ما صنعته الدول، وعلى جميع ما صنعه الظالمون، يشهد عليهم شهادة حسية، شهادة واقعية، لأنه عاصرهم بنفسه، لأنه زاولهم بنفسه. وعندما يخرج كعيسى بن مريم يشهد شهادة حسية، شهادة واقعية. يريد أن يقيم العدالة الواقعية على الأمة كلها، لأنه يشهد بما جرى من المظالم، وبما جرت من المحن، وبما جرت من النوائب، شهادة حسية واقعية. وهذا نأتي إلى الأمر الثالث، هذا لا يحتاج إليه الإمام نفسه، الإمام كالنبي صلى الله عليه وآله لا يحتاج إلى ذلك، هو في نفسه عالم بخفايا الأمور كلها، بلا حاجة إلى أن يعيش هذا العمر الطويل، لكن الأمة هي التي تحتاج إلى ذلك، لا أن الإمام هو الذي يحتاج إلى ذلك. الأمة إنما تقتنع بالشهادة الحسية، إنما تقتنع بالشهادة الملموسة. طبيعة الإنسان، الإنسان مخلوق إحساسي يتأثر بالحواس، عندما تكون الشهادة شهادة غيبية لا يتفاعل معها، لكن عندما تكون الشهادة شهادة حسية يتفاعل معها. لاحظوا الإنسان حتى يوم القيامة يصر على إنكار ذنوبه، إنكار معاصيه، لا يقتنع ولا يقر بذنوبه حتى تكون هناك شهادة حسية. وقالوا لجلودهم: لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الإنسان بطبيعته ينجذب إلى الشهادة الحسية، لذلك لأن الله يريد من الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه إقناع الأمة كلها بعدالته، أعطاه الله مرتبة الشهادة الحسية حتى تقتنع الأمة بعدالته، وحتى تقتنع الأمة بدولته، ولذلك أعطاه هذا العمر الطويل حتى يقوم بالشهادة الحسية وتكون تلك الشهادة الحسية مقدمة لإقامة العدالة الواقعية التي أناطها الله بدولته المباركة. هذا هو الوجه العقلي. أما الوجه النقلي فهو ما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله في عدة روايات، منها حديث الثقلين: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، وقد أنبأني اللطيف الخبير بأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. هذا الحديث يقول عنه ابن حجر في الصواعق المحرقة: حديث صحيح لا ريب فيه، لا شبهة تعتريه، رواه أكثر من 39 صحابيا. حديث الثقلين ينص على أن القرآن معاصر للعترة، لا يمر زمن فيه القرآن إلا وفيه رجل من عترة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، لن يفترق حتى يرد علي الحوض. ففي كل زمان قرآن وإمام، في كل زمان كتاب صامت وهو القرآن، وكتاب ناطق وهو الإمام المعاصر للقرآن. وفي زماننا هذا وما قبله وما بعده، كما أن هناك قرآنا فهناك إمام يصون هذا القرآن عن التحريف والتغيير، كما أن هناك قرآنا فهناك إمام حامل لأعباء هذا القرآن. إذن هذا الحديث النبوي دليل واضح على غيبة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. المحور الأخير في حديثنا عن الإمام المنتظر حول معنى الانتظار. ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. ما معنى هذا الحديث؟ الانتظار له مدلول عقائدي، له مدلول روحي، له مدلول عملي. أما مدلوله العقائدي، نحن نعتقد بأن الغرض والغاية والهدف من إنزال الرسالة من السماء إلى الأرض هو إقامة العدالة، والعدالة لم تتحقق إلى يومنا هذا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إلى الآن لم تتحقق العدالة التامة. إذن إذا كنا نؤمن بأن الله عادل، وإذا كنا نؤمن بأن الله لا يفعل قبيحا ولا يفعل لغوا، فلا بد أن نؤمن بأن هناك يوما لا بد أن يأتي يحقق الله فيه هدفه من بعثة الأنبياء وإنزال الكتب، ألا وهو إقامة العدالة التامة على الأرض، وإلا فلسنا بمؤمنين. إذن الانتظار معناه أن نؤمن بأن هناك يوما لتحقيق العدالة، أن هناك يوما يحقق الله فيه وعده، والإيمان بأن هناك يوما يحقق فيه الله وعده ويحقق فيه الله عدالته ويتنزه به عن فعل اللغو والقبيح. هذا الإيمان من أفضل أعمال المؤمن. إذن أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، لأن الانتظار يعني قضية عقائدية ضرورية، وهي قضية تحقيق الله لوعده الذي وعد به في الكتاب، وما يحكم به العقل من ضرورة تحقيق العدالة التامة، وإلا لكان بعثة الأنبياء وإنزال الكتب أمرا لغوا، واللغو لا يصدر من الحكيم تبارك وتعالى. جعلنا الله وإياكم من المنتظرين لخروجه، ومن المستعدين لنصرته، ومن السائرين على دربه ونهجه ونهج أجداده الطاهرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلى آله أعلام الهدى. قال الله تبارك وتعالى:
إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. صدق الله العلي العظيم.
أيها الإخوة والأخوات، الحديث في هذه الحلقة سيكون حول الحياء، فإذا نسب الحياء إلى الإنسان فمعناه تغير حاله الطبيعية إلى حال أخرى لسبب من الأسباب. نعم مستمعينا الكرام، حياء الإنسان حسن وقبيح. الحسن منه أن يستحي المرء من فعل القبائح والرذائل. قال الإمام الصادق عليه السلام: لا حياء لمن لا إيمان له. أما القبيح من هذا الحياء فهو أن يترك المرء فعل ما ينبغي فعله تخوفا وتهيبا، كالاستحياء من التعلم وطلب المعرفة وما إلى ذلك. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: قرنت الهيبة بالخيبة والحياء بالحرمان، والفرص تمر مر السحاب. وقديما قيل: لا حياء في الدين. كل ذلك مستمعينا الكرام إذا نسب الحياء إلى الإنسان، أما إذا نسب إلى الله سبحانه وتعالى فيراد به ترك الفعل. ومن ذلك ما جاء في الأخبار أن الله يستحي من الشيخ الكبير أن يترك عذابه وعقابه. والمراد بالمثل الشبيه والنظير، ويضرب المثل بقصد توضيح الفكرة وإزالة اللبس عنها. وختاما أيها الأكارم، نسأله تعالى أن يمن علينا بنعمة الحياء الحسن، فإنها شعبة من شعب الإيمان كما ورد في الروايات، إنه سميع مجيب. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
من لي سواك يهديني، فلأنت دليلي إليك وأنت هداي. من لي سواك ينجيني، فلأنت إلهي بغربة عمري مناي. تأويني ترويني تسقيني عذب نداك، يا مالك كل سنيني ورفيقا نحوك تدنيني، قربك دوما يحييني يا أنسي في كل مكان. يا مالك كل سنيني ورفيقا نحوك تدنيني، قربك دوما يحييني يا أنسي في كل مكان. كل وجودي يكون رفاء يا الله ذا قلبي قد عاش بذكرك صار يضج حياة من أهويك في دربي بالحب تمد يداك يا غافر كل ذنوبي يا ساتر سوءات عيوبي يا كاشف كل كروبي أهواك إله الرحمن يا غافر كل ذنوبي يا ساتر سوءات عيوبي يا كاشف كل كروبي أهواك إله الرحمن
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأكارم، نحن في برنامج درر البلاغة في شرح كلمات قصار من نهج البلاغة، وكنا قد تحدثنا في الحلقة السابقة عن فقرة من الحكمة 150، حيث يقول سلام الله عليه: يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي. في هذه الفقرة للحكمة 150 يشير الإمام سلام الله عليه إلى إهمال شكر النعمة. من الواضح أن الشكر لابد منه على كل نعمة. إحنا لدينا مصطلح مشهور يقول: من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. هذا بالنسبة للمخلوق. عندما يحسن إلينا إنسان، عندما يتلطف علينا بنعمة أو مساعدة نشكره، والإنسان عبيد الإحسان. هذا بالنسبة إذا كان المحسن إنسانا، فكيف إذا كان المحسن والمنعم هو الله سبحانه وتعالى؟ نحن نشكر الإنسان عندما يكون عطاؤه وكرمه وتفضله بالنسبة لنا أمر مرغوب، فكيف بشكر الخالق؟ فعدم شكره سيكون قمة الإهمال والجهل. وقد جاء في قوله سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لاحظوا القرآن الكريم يشير إلى هذا، وكأن شكر النعمة هي أيضا نعمة. يعني الله سبحانه وتعالى أعطاك نعمة، عندما تشكر النعمة سواء هذا الشكر يكون بالفعل أو باللسان أو بالقلب، هذا الشكر هو فد نوع نعمة من الله، يعني تستحق نعمة من أجل الشكر على نعمة أخرى. والله سبحانه وتعالى عندما يوفقنا إلى شكر النعمة هو هذه أيضا نعمة للعبد. فالقرآن يعلم العبد ثقافة الشكر في مسيرته الأخلاقية الاجتماعية تجاه العبد وتجاه الخالق. عندما يتثقف المجتمع بهذه الثقافة، هي ثقافة الشكر وتعامل الاحترام واللطف مع البعض، هذا المجتمع سيكون مجتمعا أخلاقيا وعاطفيا بالنسبة إلى بعضهم البعض الآخر. ولقد أشارت سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها في خطبتها الفديكية إلى هذه الخصيصة وأثرها في حياة الإنسان بقولها: وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها، واستحمد إلى الخلائق بإجزالها، وثنى بالندب إلى أمثالها.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
يجب أن تكون هناك رغبة في أن نكون ممتنين في قلوبنا للقيام بهذا العمل المهم أي الشكر. يعني عندما نقول ثقافة الشكر لكي تحصل ملكة في وجود الإنسان. الإمام سلام الله عليه ليس في مقام الوعظ الناصح دون تحوله إلى تطبيق، لأن هو كان يؤكد بأنه لا تكون ممن يرجو الآخرة بغير عمل. يعني هذا الشكر لابد أن يكون شكرا عمليا لكي يتحول في ذات الإنسان إلى ثقافة اجتماعية. هذه الثقافة ستؤثر ليس على المجتمع الإسلامي، بل عندما تتعامل مع الآخر حتى غير المذهبي أو غير الديني من مذهب آخر أو من دين آخر، سيحس بأن هذه تربية، وهذه تربية وثقافة مدرسة خاصة، وهي مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. وقد وضع الله هذا العامل بطبيعة الحال في الوجود البشري. لقد خلق الإنسان بطريقة تجعله فطريا ومن الطبيعي عندما يدرك أن شخصا ما قد قدم له خدمة، فإنه يشعر بأنه مدين له في قلبه، ويعلم أنه من واجبه أن يخضع له ويحاول رد الجميل له، وعلى الأقل أن يشكره بلسانه. وحتى يفعل ذلك فكأنه فقد شيئا ولن يهدى. لاحظوا، عندما يقدم لكم أي إنسان خدمة تحاول أن في مسيرة حياتك أن تؤدي له خدمة، أصلا تأمل أن يوما من الأيام أن يطلب منك شيئا لكي تنفذه له أداء لتلك الخدمة التي أداها له. يقال بأن الإمام الخامني حفظه الله في أحد اجتماعاته مع العلماء قال: للشكر لابد من علمين. الأول أن يعلم الإنسان أن ما عنده هو نعمة، يعني كل ما لديه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، هذه نعمة. أول هذه نعمة. ثانيا أن يعلم أن هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى، يعني كل ما في الوجود من نعم الله هي أمانة في أيدينا، فلهذا عندما تكون هذه النعمة أمانة من الله فعلي أن أؤتمن على هذه النعمة وأقدر هذه النعمة. عندما لا يتعلم الشكر الإنسان ولا يقدم عليه سيظل متطلعا للحصول على أكثر الذي ليس هو من حقه، فلذا يقول سلام الله عليه ويبتغي الزيادة فيما بقي، مع أنه كما ذكرنا في الفقرات السابقة لابد وأن يكون الإنسان قانعا ولا يكون جشعا في حياته. عندما تتكامل هذه الصفات عند الإنسان الصفات الحسنة ويبتعد عن هذه الرذائل التي حطت بالإنسان كفرد وأحطت بالمجتمع الذي يتكون من هذه العناصر التي لا سمح الله تزداد شيئا فشيئا وتكون هي وباء على المجتمع الإنساني، علينا أن نتعلم بأن نشكر الآخر، علينا بأن نثقف أنفسنا بأن لا نطمع في مال الآخرين، وعلينا أن لا نطلب الزيادة من حقنا، لأن الإنسان إذا لم يقنع بحقه وإذا لم يشكر ما أوتي له فسوف يطمع بحق الآخرين وسوف يعيش حالة الجشع وسوف لا يصل إلى مرحلة الكمال الإنساني الذي خلق الله الإنسان من أجل أن يوصله إلى كماله، لأنه سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان قال له تبارك الله أحسن الخالقين. فإذا أردنا أن نكون نموذجا ربانيا إلهيا لهذا الخلق علينا أن نتحلى بهذه الفضائل وأن نبتعد عن هذه الرذائل التي يشير إليها إمامنا سلام الله عليه. نرجو من العلي القدير أن يوفقنا وأن يعيننا على تحقق هذه الصفات الحسنة والابتعاد عن الرذائل. أرجو لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
هو الرحمن أكرمنا وبالتفكير أمتعنا بعقل فيه ميزنا وتلكم نعمة مزدى رسول الله آواه بذاك الغار أعلاه وظل بقرب مولاه فسبحان الذي أهدى. فسيروا في مناكبها وسيروا نحو خالقها كان دلالة التفكير بقلب ملؤه التكبير وبالتسبيح والتهليل رقى حقا إلى مولاه فكم
في التاسعة مساء. هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.